بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم من اعتكف شهر رمضان كاملا، وهل يصل هذا الفعل إلى البدعة؟
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فالاعتكاف لا حد لأكثره، أما أقله فقد قالوا لا حد لأقله، والصحيح أنه لا ينبغي أن يكون أقل من ليلة لعدم الدليل على ذلك، يوم وليلة أو يوما يعتكف يوما أو يعتكف ليلة، أما يدخل المسجد وينوي الاعتكاف حتى يخرج فهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولا الصحابة رضوان الله عليهم فيما اشتهر عنهم، أما الأكثر فلا مانع سواء صام رمضان كله أو صام غير رمضان أيضا في بقية الشهور، أقصد اعتكف رمضان كله أو اعتكف غير رمضان في بقية الشهور. قد كان بعض أهل العلم يجاور في مكة يعتكف، يجاور مكة يعتكف كثيرا، حتى ذكر ابن الجارود رحمه الله أنه جاور كثيرا في مكة، والأدلة تسع ذلك، ولا تقربوا أنتم عاكفون في المساجد، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أي أتم، الجمع بين وأنتم عاكفون المساجد الشامل لثلاث المساجد وغيرها، قولوا لا اعتكاف أي أتم إلا في الثلاث المساجد، لم يخصص في رمضان، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر واعتكف في غير العشر قضاء، ما يدل على جواز ذلك وشرعية ذلك ولو طال الاعتكاف من ليل أو نهار. نعم.
يقول السائل: عندنا رجل ينكر عذاب القبر بحجة أنه لم يجد في القرآن كلمة عذاب القبر، وهو جاهل ودخلت عليه هذه الشبهة من الواتساب، فما حكم من ينكر عذاب القبر؟
قوله ما وجد في القرآن يدل على جهله فعلا، فإن عذاب القبر في القرآن وفي السنة وبالإجماع ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، قال الله عز وجل: من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، قال الله عز وجل عن فرعون وآل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العرض على النار غدوا وعشيا هو عذاب أم ليس بعذاب؟ هذا قبل يوم القيامة، قبل قيام الساعة بنص القرآن، وأن وفرعون يعذب وآل فرعون يعذبون ويعرضون على النار غدوا وعشية، وهذا عذاب. وحديث سمر في الذي فيه يرض رب مرزبة والذي تختلف عليه أضلاعه، وهكذا ما من أحد يسل ويستعيذ من عذاب القبر في تشهده، فثابت بالقرآن وثابت بالسنة وأجمع عليه المسلمون، وخالف في ذلك من انتسب إلى الإسلام ومرق منه ممن خالف، ولهذا نقل الإجماع على تكفير من أنكر عذاب القبر، لأنه يكون رد الأدلة من القرآن والسنة، وهكذا خالف إجماع الأمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنكره بعض المعتزلة الضلال الذين أنكروا صفات الله عز وجل وأنكروا الغيبيات مثل ضرار بن عمرو كما في ترجمة ميزان الاعتدال، وأنكره الرافض الظلال الزنادقة الذين أنكروا الصفات وأنكروا القدر، والذين عندهم من الشركيات ما يقضي بما يقضي بكفرهم شرك بالله، إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، والذين عندهم سب وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يذكرهم في كتابه ويثني عليهم ويزكيهم وهم يعادونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويربيهم ويواليهم وهم أنصاره وتلاميذه وهم يعادونهم ويسبونهم ويشتمونهم. وهكذا يردون القرآن في شأن أم المؤمنين ويجهرون بكلام قبيح فيها يتحاشى من حكايته في أم المؤمنين بعد أن برأها الله مما قالوا، برأها الله مما قالوا، وبعد أن دافع الله عنها وأنزل براءتها وصيانتها في كتابه، فماذا تريد من صنف هذا حاله؟ لا شك أنه مثل هذا لا يتورع عن محرم الشرك وما دونه، وهكذا لا يتورع عن قول باطل خالف عقليته الفاسدة. هذه ردود أو هذا فعل منهم أو رد لأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم.
يقول السائل: في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة، فهل 72 فرقة خالفت في العقيدة والتوحيد؟
72 فرقة الأصل فيهم أنهم من أهل القبلة، نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك أنهم من أهل القبلة من المسلمين، هذا هو الأصل. وقد يوجد من غلا، يوجد من غلا يغلو فيهم حتى يمرق من الدين فيخرج منهم، فمن بلغ به الأمر أن خرج من 72 الفرقة إلى أن صار رافضيا ما صار من أهل القبلة على ما تقدم بيانه، خرج من 72 الفرقة إلى أن صار باطنيا حتى وإن كان يقول لا إله إلا الله، خرج من 72 فرقة إلى أن صار حلوليا أو اتحاديا صوفيا أو صار مشركا يقول لا إله إلا الله، ينقض ذلك ببدعته ومكفراته أو كفرياته، خرج من 72 فرقة إلى أن صار قدريا ينكر علم الله، ينكر علم الله، خرج من 72 فرقة إلى أن صار جهميا يقول بأن القرآن مخلوق. هؤلاء كلهم وإن كانوا يعني بدعة يعني مبتدعة، لكن بدعهم كبرى مخرجة من 72 فرقة مخرجة. كل من خرج ومرق عن الإسلام وليس هو من أهل الإسلام وإن قال لا إله إلا الله من أهل الفرق فهو خارج عن 72 فرقة. هذا قول جمهور العلماء في المسألة، وأن 72 فرقة من الفرق الضالة لا الكافرة، أما من بلغ به أن غلا إلى أن خرج منهم فيقال هذا ليس من أهل القبلة وليس من 72 فرقة بل صار من الكفار، فهي تسمى فرق الإسلام، فرق ضالة، فرق أهواء. نعم. وغالبا ما تجد منهم من يمرق، تتجارى به الأهواء حتى يخرج من الدين، غالب ما يخرج منهم من يخرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم، يكون تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب إذا أصيب به الإنسان يسيطر على جسمه كله تجارة، يصير ما يترك عرقا ولا مفصلا إلا دخله كما في الحديث. وأصحاب مسجد بني حنيفة تجارت بهم البدعة إلى أن مرقوا من الدين وصاروا مع الخوارج يطاعنون برماحهم، وهم أناس ابتدعوا بدعة صغيرة بداية الأمر خالفوا الهدي النبوي فيها. فكان أحدهم يجتمع في المسجد وأحدهم يقول سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، وهكذا هم يكبرون على طريقة جماعية. ولا فأنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنهم وقال أيها الناس، فقتم أصحاب رسول الله علما أم جئتم ببدعة ظلمة؟ والله هذه ثياب رسول الله لم تبل وآنيته لم تكسر، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. قال بعد ذلك صاروا مع الخوارج يطعنون برماحهم. وقال عليه الصلاة والسلام، إن مما أخاف عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، أي أنها تتجارى بأصحابها. وقال الله عز وجل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يدل أنهم أصحاب الفتن أيضا يقال لهم أصحاب الأهواء، أصحاب الفتن، الضلال. وفي الحديث الثابت عن أبي الإمام الباهلي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ومعناه أنها تجارى بهم الأهواء، تكون لهم ألسنة يستدرجهم الشيطان حتى يقعوا في أشد مما كانوا عليه. وأخبر الله سبحانه أن الذي صاحب دنيا وصاحب هوى أنه يتبعه الشيطان. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فكان من الغاوين بين هو مع الآيات ومكرم من الله سبحانه وتعالى، وإذا به انسلخ منها، وإذا به أراد الدنيا، فتسلط عليه الشيطان. فمن عرف الحق ثم خرج عنه أو زاغ عنه أو مال عنه تبعه الشيطان، تسلط عليه الشيطان أكثر حتى يهلكه، حتى يهلكه تبعه الشيطان. وقال الله جل وعلا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا دليل على أن من لم يؤمن بالحق ولم يعظمه ولم وكذلك أيضا يتبع الحق أنه قد يتجارى به الهوى وقد اشتد عليه الانحراف، يتبعه الشيطان أكثر. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وإذا تركه الله هلك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. وهذا الترك تركه إذا تركه ربه هلك. وما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني مشاق عن بين معرفة، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا يدل على أن من انحرف عن الحق بعد أن عرف الحق أن الله يكله إلى نفسه وأنه ازداد سوءا وشرا. وقال جل وعلا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا يدل على أن من زاغ عن الحق عن بينه أنه يزاغ قلبه أشد ويستمر في الباطل أشد ويتبعه الشيطان أشد. وقال سبحانه وتعالى، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا يدل على أن من مال عن الحق قد أوتوا التوراة وعرفوها أنهم لا يهدون ولا يوفقون، بل يتسلط عليهم الشيطان ويزاغون. وقال عليه الصلاة والسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال أهل العلم، مردود وهو آثم عليه. وفي الحديث الآخر، لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال الإمام أحمد أي لا يوفق لها، ومعناها أنه يزاغ قلبه وينحرف وينصرف عن الخير بقدر بعده عن رب العالمين سبحانه. هذه إلماحة إلى أن من عرف الحق وترك الحق عن بينه وابتدع أن كثير من أهل البدع من 72 الفرقة ممن وقعوا في بدع صغيرة أنها تتجارى بهم الأهواء وتتمادى بهم الفتنة حتى ربما مرق كثير منهم عن دين الإسلام. وقد جاء إلى الإمام مالك رجل يقول له نهاه عن الإحرام قبل الميقات، قبل الميقات أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله الإهلال بالحج قبل الميقات، قال فأي شيء علي، أي شيء علي في أميال أزيدها، يعني ماذا علي في أميال أزيدها، إيش من ضرر، أي شيء علي، ماذا علي في أميال أزيدها، أي أمتار أو تقول كيلوهات أو نحو ذلك، أحرم قبل الميقات بها. قال أخشى عليك الفتنة. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. هذا هو الملاحظ، أن بعض الناس يبدأ في البدعة أو المعصية ولا تدري إلا وقد توغل بسببها وافتتن أكثر، هذا يفيدنا ويدفع بنا بإذن الله عز وجل إلى أن يزع الإنسان نفسه بعد توفيق الله سبحانه عن المآثم والجرائم، ولا يتجرع ولا يتجاسر على صغار الذنوب وعلى البدع والمخالفات لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تفاديا لما يخشى من تفاقم ذلك عليه وتوسع ذلك عليه وزيغ قلبه وانحرافه. والله قد قال سبحانه، قد قال في كتابه الكريم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا حال الله بينك وبين قلبك بسبب المعاصي ما الذي يرد قلبك؟ في قصة الخارجي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل، الآن في مثل هذا الرجل، هذا يظهر نفسه أنه عادل ويظهر نفسه أنه كذلك منصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضيع هذا أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، قراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. معناه أنهم عندهم تعبد وعندهم من صيام وقراءة وصلاة، ومع ذلك بسبب البدعة ما أين ذهبوا وين راحوا، ما رقوا من الدين، يعني كما يمرق السهم من الرمية، أنت ارمي صيدا، ارمي كساء الرمية هذه يخرج بغير ما يمسه فرث ولا دم، صافي ما عليه شيء، فهذا يمرق من الدين ويخرج من الدين وليس له وليس عليه من الدين مثقال ذرة، والسبب في ذلك البدعة والمعصية، مع صلاة مع صيام مع قراءة مع إلى آخره. وكذلك شيخ الإسلام يقول كما في مجموع الفتاوى 718، وكذلك سائر 72 فرقة من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه، وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم ببعض، يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات هم أنفسهم، كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع صفحة 218. نقول الإجماع.
يقول السائل هل تجوز الصلاة خلف رافضي أو صوفي أو حزبي، وهل إذا صليت خلفهم تصح صلاتي،
إن صليت خلف رافضي ما تصح صلاتك، لأنك قد سمعت الكلام فيما يتعلق بالرافضة أنهم يعني ردوا القرآن في أم المؤمنين وفي الصحابة وفي كثير من الأمور. وبهذا أفتى الإمام مالك وجماعة من أهل العلم وابن حزم، ويقول قال تحتجون علينا بأقوال الرافضة ما أولئك مسلمين، وهذا عند جملة من أئمة السلف أن النهي عن الصلاة خلف الرافضي هذا هو الأصل عند السلف، عدم الصلاة خلف الرافضي، عدم الصلاة خلف الرافضي لما قد سبق بيانه. وإن صليت خلف صوفي مشرك لا تصح، لأن الصلاة خلف المشرك خلف الكافر باطلة، فإذا صلاته باطلة فإذا تعمد الصلاة خلف من صلاته باطلة بطلت صلاتك اتفاقا. وإن صليت خلف حزبي ليس بمشرك وليس عنده إلا فقط إلا التحزب تلك المعصية، معصية التحزب والعصبية والبدعة التي عنده، صلاة صحيحة خلف سائر أهل البدع الذين لم تصل بدعتهم حد الكفر، الصلاة صحيحة خلف سائر أهل البدع الذين لم تصل بدعتهم حد الكفر، وهي خلاف الأفضل، خلاف الأفضل، الأفضل أن تصلي خلف السن إن وجدت إلى ذلك سبيلا، فإن تركت السن وذهبت خلف المبتدع ملوم أنت في مثل هذا الحال، تصلي خلف المبتدع مع وجود السن ملوم أنت وتركت الأفضل. والصحابة رضوان الله عليهم والسلف كانوا يحرصون على الأفضل، أي الجهاد أفضل يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا، كلمة حق عند سلطان جائر، أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ وهكذا كانوا يحرصون ويسألون عن الأفضل. فإذا سمعت كلمة أن الصلاة خلف السن أفضل فاحرص عليها، حرص عليها مع صحة الصلاة عند جماهير السلف رضوان الله عليهم خلف المبتدعة الذين لم تصل بدعهم حد الكفر، وهذا أدرجوه في معتقد أهل السنة. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين وعلى من مات منهم، وصلوا خلف الحجاج، بعض الصلاة خلف الحجاج، بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجاج فاسق ومبتدع، فاسق من حيث قتل وظلم وجور، ومبتدع من حيث نصب العداء لآل البيت، فإن هذا يعتبر من البدع مضادة ومخالفة أو في جانب آخر ضد الشيعة.